بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أسأل الله جل وعلا في هذا المسجد المبارك أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا جميعا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يدفع عنا وعن المسلمين الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه أن يوفق قادة هذه البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجعلهم نصرة لدينه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نحن أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء سنأتي إن شاء الله على خلق عظيم اتصف به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وندب إليه في أحاديث عدة صحت عنه عليه الصلاة والسلام، بل إن الله جل وعلا أثنى في كتابه في آيات عديدة على من اتصف بهذا الخلق وهو الكرم والجود. ولا شك أنهما خلقان من الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي ندب إليها الشارع الحكيم، سواء في كتاب الله سبحانه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اقترح هذا العنوان لهذه المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور قيس وفقه الله مدير فرع الشؤون الإسلامية في المدينة، وهو عنوان جيد مبارك جدير بأن يطلق على مسامع الإخوة، علنا جميعا نستفيد مما ورد فيه من نصوص الكتاب والسنة. وفرع الوزارة هنا له جهود مباركة، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور قيس وفقه الله في تعليم الناس وفي تبصيرهم بأمور دينهم وفي حثهم على الأخلاق الفاضلة التي أرشد إليها الشارع الحكيم، ومن جملتها هذا الخلق الذي تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار. فأسأل الله أن يوفق القائمين على هذا الفرع وأن يجزيهم خير الجزاء، وأسأله سبحانه كذلك أن يوفق معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ومعالي وزير الشؤون الإسلامية، وأن يبارك في جهوده وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وأسأله سبحانه أن ينصر قادة هذه البلاد، وأن يجعلهم نصرة لدينه، وأن يجمع كلمتنا وكلمتهم على الحق والهدى، وأن يديم عزهم على طاعته وتوفيقه، كما أسأله سبحانه لي ولكم التوفيق والسداد والقبول في العمل، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أيها الإخوة الكرام أن الشريعة الإسلامية جاءت حافلة نصوصها بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ومن ذلك هذا الخلق القويم وهو الجود والكرم، وهما خلقان متلازمان، فالكريم هو الجواد والجواد هو الكريم. والجود إن شاء الله سنأتي على وهو الذي نعنى به في هذا اللقاء سنأتي على الكلام عليه وفق اعتبارين لئلا يطول المقام بنا. الاعتبار الأول هو النية التي ينويها ذلك الرجل أو تلك المرأة اللذان اتصفا بهذا الخلق، وهي نية البذل والعطاء. والمقام الثاني أو الاعتبار الثاني هو النظر في من يبذل له هذا الأمر العظيم، في من ينفق عليه، فإن المسلم مأمور بأن ينظر في الأولويات في هذا المقام وغيره، فإن أفضل مال ينفقه الإنسان هو ذلك الدينار وذلك المال الذي ينفقه على نفسه ثم ينفقه على بنيه وعياله إلى غير ذلك، فإنه مأمور بمراعاة هذه الأولويات في هذا المقام وغيره. أما الاعتبار الأول وهو مقام النية فإنها معتبرة في كل عمل، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا وفي غيره، فإن المسلم مأمور بأن يخلص عمله لله عز وجل أيا كان هذا العمل، صلاة أو صدقة واجبة أو مستحبة أو صوما أو حجا أو غير ذلك، فهذا واجب عليه ولا يقبل منه هذا العمل إلا بهذا القيد وهذا الإخلاص، لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. فهذا هو الشرط الأعظم، بل هو الشرط العظيم لقبول الأعمال كلها، ومن ذلك هذا الخلق القويم الذي يتحلى به المسلم. فإذا بذل المال لمن يحتاجه أو لنفسه أو لبنيه فإنه يحسن القصد والنية في هذا، وإلا فإنه يكون مرائيا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فلما سئل عنهم قال رجل ذكر في جملتهم رجلا أنفق المال، فلما قيل له لما دخلت النار قال إني بذلت هذا المال في سبيلك، فقال الله جل وعلا: كذبت ولكن ليقال إنك جواد، يعني في الدنيا، فلم ينفعه هذا المال المبذول ولو كان كثيرا، لأنه فقد هذا الشرط العظيم وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فأصبح هذا المال وبالا عليه بأن خلد في النار وعذب فيها إذا كان كافرا يخلد في النار، وأصبح من أهل النار لأجل هذا الرياء الذي وقع في قلبه. فهذا أمر عظيم ينتبه له طالب العلم والمسلم عموما في هذا المقام وفي غيره، فإنه متى ما أنفق مالا فإنه بذلك يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من هذا المقام في كل عمل، في كل عمل يعمله المسلم وفي كل قول يتلفظ به، فلا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والمقام الثاني هو النظر في من ينفق عليه، في من تجود نفسك ببذل المال له، وأول أمر يعنى به المسلم هو ذلك المال الذي يجب عليه إخراج زكاته، فإن بذل المال لله سبحانه وتعالى طيبة بها النفس هذا من أعظم الجود، إذا جادت نفس الإنسان بهذا المال لله سبحانه وتعالى وأخرج زكاة ماله الواجبة بطيبة نفسه بنفس طيبة، فإن هذا من أعظم الجود الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأمر الأول، وهذا هو المقام العظيم الذي يعنى به المسلم أولا، وهو أنه يبذل ما عنده من المال الواجب في ماله وهي الزكاة الواجبة، وفي الوقت نفسه ينظر في من يستحق هذه الزكاة ولا يبذلها لكل من ادعى أنه مستحق لها، فإنه لربما ادعى مدع أنه مستحق وليس كذلك، ربما ادعى أنه فقير أو أنه مسكين وليس كذلك. فالواجب على المسلم أن يتحرى في هذا المقام وأن يخرج زكاة ماله بنفس طيبة مؤمنة بأن الله أوجبها عليه، وبنفس طيبة أي مقتنعة بأن هذا هو حق لله سبحانه وتعالى ليس له فيه فضل على أحد، فهذا هو أعظم الجود. فإذا اطمأنت نفسه لهذا فإنه من جملة هؤلاء الذين وصفوا بهذا الخلق العظيم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصدقة المستحبة، بعدما يفرغ من زكاة ماله الواجبة كذلك ينتقل إلى الصدقة المستحبة، وكذلك يراعي في هذا المقام من هم أولى بها، وأولى الناس بها هم أهله وبنوه، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل دينار تنفقه ذلك الدينار الذي تنفقه على عيالك. فهذا أفضل من ذلك الدينار الذي أنفقته على فقير أو على غيره، لأن الولد والابنة ربما يحتاج شيئا وأنت غافل عن هذا. كل هذه دلت لها نصوص الشريعة. ثم بعد ذلك تنظر في من يستحق هذا المال منك إن كان فقيرا أو محتاجا أو نحو ذلك، مع مراعاة هذا الجانب وأيضا مراعاة عدم المنة على ذلك الفقير وعلى ذلك المحتاج في هذا المال. فهذا أمر ربما غفل عنه كثير من الناس وأصبح ينفق على الأبعد وعنده من الأقرب من هم أحوج إلى هذا المال من غيره، فإنه ينظر في جماعته الأقربين وفي عشيرته وفي بنيه، فإن أفضل ما ينفقه من المال هو ذلك المال وذلك الدرهم وذلك الدينار الذي ينفقه على هؤلاء، لكن بشرط أن يحتسب النية الصالحة لله سبحانه وتعالى، ينوي بذلك أنها عبادة، والمسلم يتعين عليه ألا تغيب عنه هذه النية، فإنه متى ما نوى هذه النية الصالحة فإن الله جل وعلا يأجره على هذا العمل ولو كان قليلا. فهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به. ولعلنا في هذا اللقاء المبارك لئلا يطول المقام بنا، لعلنا نستمع إلى أحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، خرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المسند الصحيح في باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم.
نعم، يعني في هذه الترجمة التي عقدها النووي رحمه الله فيها دلالة على أن من ضيع بنيه سواء في هذا المقام أو في أيضا مقام التربية فإنه يأثم، سواء في مقام النفقة وقدم عليهم غيرهم أو في مقام كذلك تربيتهم وتنشئتهم على تعاليم الإسلام فإنه يأثم بهذا، لأنه ضيع أمرا أوجب الله عليه القيام به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن هؤلاء الذرية وعن هذه الزوجة أو هؤلاء الزوجات بالنفقة عليهم بما أوجب الله عليك وفق حالك، حسب حالك وحسب قدرتك، كل ينفق حسب حاله، فالغني ينفق وفق غناه والفقير ينفق وفق حاله. القصد أن لا يضيع من يعول، سواء كانوا أبناء أو كانوا أبناء أبناء وليس لهم عائل غيره، أو كن أخوات ليس لهن عائل غيره، أو كانوا كذلك إخوة أيتام، كل هذا يجب عليهم، وهكذا الوالدان من باب أولى، يجب على المسلم أن يعنى بهم أتم عناية ويقدم حاجتهم على حاجات بنيه، هذا هو الواجب، لأن هذا بر بهما، لأن هذا المقام مقام البر، وهذا أعظم المقام عند الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قارن حقه بحقه، قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا من أعظم الإحسان إليهما أن تنفق عليهما، ولا سيما إن كانا محتاجين أو كانا معسرين فإن هذا يتعين عليك قبل بنيك وقبل أهلك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى من بعدهم وهم الأهل والذرية. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم.
نعم، هذا الحديث ظاهر، حديث ثوبان عند مسلم في الصحيح ظاهر في أن أفضل مال تنفقه إنما هو ذلك المال الذي أنفقته على بنيك، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، وهذا يعم الأولاد والبنات والزوجة، ومن باب أولى كذلك الوالدان تنفق عليهما، فإنهما مقدمان على هؤلاء ولا سيما إن كان محتاجين، فهذا يدل على عظم هذا المقام. وربما غفل عنه كثير من الآباء فأصبح ينظر في المحتاج مثلا من ماله في الصدقة المستحبة في عند فلان وفلان، ويغفل عن بنيه ويغفل عن زوجته ويغفل أيضا من باب أولى عن والديه، فهذا قصور في هذا المقام. ولكن المسلم ربما إذا غفل عن هذا ثم ذكر فإنه يعود إن شاء الله تعالى. فقصد أن المسلم يراعي هذه الجوانب، إذا كان عنده المال زائد وعنده قدرة على النفقة فإنه يبدأ بمن يعول أولا، يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعول، وهكذا كما سمعت في هذا الحديث ينفق على دابته في سبيل الله، يدخل في ذلك إنفاقك على مركوبك الذي تركبه لأجل أن تسير به إلى حاجات الدنيا والآخرة، تقضي بها حاجاتك في الدنيا وحاجاتك في الآخرة، تصلي عليها، تذهب تصلي على هذه السيارة، وتذهب تقضي حاجات إخوانك وأبنائك، كل هذا أجر تؤجر عليه إذا أنفقت على هذه الدابة بما تحتاجه من النفقة، كله داخل في هذا المقام. لكن المسلم يستشعر هذه النية الصالحة، يستشعر أنه ينفق في سبيل الله، فإذا أنفقت هذا المال فيما تحتاجه أنت وفيما يحتاجه بنوك واستشعرت هذه النية فإنها تكون نية صالحة. وكما تقدم من باب أولى الوالدين، فإن كثيرا من الناس ربما غفل عنهما أو تغافل عنهما، ربما كان الأب محتاجا أو كانت الأم كذلك محتاجة، أو ربما كان جدا أو جدة وهذا غافل عنهما، فيجب عليك وجوبا لازما لا مفر عنه أن تنفق عليهما، وأن تقدم هؤلاء الآباء على كل من سواهما، ثم بعد ذلك تنظر إلى من يحتاج من بنيك ومن عشيرتك الأقربين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
كما تقدم أعظمها أجرا هو ذلك المال الذي تنفقه على ذويك، لأن الله أوجب عليك النفق عليه، الله أوجب عليك أن تنفق على هؤلاء لئلا يحتاج هؤلاء إلى الناس، لأجل أن يكفهم هذا عن الحاجة إلى الناس، فتنفق عليهم بما يتيسر لك، فإن كان غنيا قادرا يبذل ما يستطيع بلا إسراف، وإن كان محتاجا فإنه ينفق وفق قدرته، والحمد لله. الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا هو الذي يجب على المسلم أن ينظر في هذا المقام أولا. نعم.
قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة أنه قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
نعم. وفي رفض قال: كفى به إثما أن يضيع من يعول، إذا ضيعهم وأهملهم وغفل عنهم، سواء في هذا المقام في مقام الإنفاق، وهو داخل في مسمى الجود، كل هذا داخل في مسمى الجود وداخل في مسمى الكرم، فالكرم ليس خاصا بأن تكرم الضيف أو تكرم البعيد، فهو عام في كل ما ينفق، كل ما تبذله النفس من المال ومن غيره فإنه داخل في هذا الباب، في باب الإكرام وفي باب الجود. لكن المسلم يعنى بالأول فالأول، بالأهم فالأهم، يعنى بأهلي وذوي لئلا يحتاج هؤلاء إلى غيرهم، ثم كذلك ينظر من بعدهم من الناس الأقربين إذا كانوا مثلا ليسوا بوارثين له كذلك يعنى به ولا يغفل. والقصد أنه لا ينتقل عن هؤلاء إلا إذا وجد عدم الحاجة منهم، فإنه يبحث عن ذلك الفقير وذلك المحتاج. أما الزكاة فإنها تحرم على أصوله وعلى فروعه. الزكاة زكاة الرجل محرمة على أصوله، يعني محرمة على آبائه، على أمه وعلى أبيه وعلى جده، وهكذا تحرم على بنيه وعلى زوجته. إنما تجوز للإخوة مثلا المحتاجين أو الأخوات أو غيرهم، هذا يسمى زكاة، تسمى زكاة تحرم على هؤلاء. إنما الواجب في حقهم هي تلك النفقة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك في حقهم. نعم.
باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
نعم، يعني أعتق رقيقا عن دبر، يعني كان مدبرا ثم أعتقه هذا الرجل لوجه الله جل وعلا. نعم.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
نعم، هذه القصة ظاهرة في حق ذلك الرجل الذي هو فقير ولكنه عنده هذا المملوك، فأعتقه لوجه الله محتسبا بذلك الأجر وليس له مال سواه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل عندك مال غيره؟ قال لا، ليس عندي شيء أنفق به على نفسي وعلى من أعول. فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من اعتاق هذا، ثم ذهب فباعه النبي عليه الصلاة والسلام وأقبضه ثمنه، رد إليه ثمنه وقال أنفق به على نفسك. فهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بنفسه وحاجاته ثم بذويه ومن تجب عليه النفقة عليهم، ثم ينتقل إلى من بعد ذلك إلى من يشاء. أما أن يقدم الأبعدين على الأقربين فهذا على خلاف ما دلت له النصوص الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا.
نعم، وهذه ترجمة عظيمة ترجمها الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم في صحيح مسلم، ففيها دلالة على أن النفقة واجبة على الوالدين ولو كانوا مشركين. ولو كان الأب على غير دينك يجب عليك أن تنفق عليه من مالك ولو كان كافرا. تأمل هذه الترجمة العظيمة، أب مشرك وأم مشركة ومع ذلك أوجب الله عليك أن تنفق عليهما، لأن هذا داخل في مسمى البر، والله أوجب عليك البر في جميع الأحوال. فإذا كان كذلك فمن دون هؤلاء من باب أولى أن تقوم بما أوجب الله عليك اتجاههم. بعض الناس ربما جهل هذا المقام فقال إن أبي مقصر في الواجبات أو والدتي كذلك ولا أنفق عليهما، هذا قول باطل. فإنه يجب عليك مهما كان حال هذا الأب ومهما كانت حال هذه الأم، ولا سيما إن كان محتاجين لهذه النفقة فإنها تكون حينئذ متعينة عليك. لكن الشأن أن هذا إنما يكون من النفقة المستحبة، أما الزكاة الواجبة فإنها يجب عليك أن تنفقها في غيرهما، لأن الوالد والوالدة، لأن الأب والأم ليس من أهل الزكاة في حقك، إنما يكون من أهل الزكاة في حق غيرك أنت، الواجب عليك أن تنفق عليهما نفقة من عندك، هذا هو المعنى. وهكذا في البنين وفي الزوجة تنفق عليهما نفقة مستحبة، أما الزكاة الواجبة فإنها تخرج لغيرهم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد.
نعم، بيرحى هذه كان بستانا صغيرا إلى جهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قبلته، وكان يملك هذا البستان، فلما نزلت آية الإنفاق لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون جادت بهذا البستان نفسه كله، فأنفقه كما سيأتي كاملا. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام ما في هذا المقام أتم بيان. فالقصد أن هذا المقام مقام عظيم ربما غفل عنه كثير من الناس، وهو أن الإنسان تغافل عمن يجب عليهم النفقة تجاهه، وتغافل كذلك ربما عن النية في هذا. فيتعين عليك أن تستحضر النية الصالحة وأن تنظر في الأحق فالأحق. نعم.
وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
نعم، هذا ظاهر، وأنفقها في سبيل الله، أنفق هذا البستان كله في سبيل الله، ورغبه النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة على وجه العموم، ولكن قال أرى أن تجعلها في الأقربين، أن تجعلها في أقاربك المحتاجين، وأنفقها على العموم، جعلها صدقة جارية له، فأذن له النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أرشده إلى أن يجعل هذه الصدقة أو هذا الوقف الجاري يجعله في الأقربين، فدل على أن النفقة على القريب أفضل من النفقة على البعيد. نعم، ولا سيما إن كان محتاجا، إن كان محتاجا فلا شك أنه أولى وآكد. نعم.
قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
نعم، لأنهم من أقاربه، فأشار عليها بهذا الشور عليه الصلاة والسلام، لأن أخوالها أحوج وأقرب إليها، كل هذه دالة على هذا المعنى العظيم. نعم.
قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحل. قال فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
نعم، كما سمعت هذه في الزكاة الواجبة، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين المرأتين أن ينفق على زوجيهما، فدل على أن المرأة إن كانت غنية وكان زوجها محتاجا فلها أن تعطيه شيئا من زكاة مالها، بخلاف الزوج فإن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته فلا يصح أن يعطيها شيئا من زكاة ماله، إنما ذلك في حق الزوجة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن لها بهذا أجرين، أجر الصدقة وأجر القرابة أو أجر النسب، فهذا متمم لما قبله، فالمسلم يعنى بهذا. فالزكاة الواجبة تخرج للأقربين إن كانوا محتاجين، إن كان الأقربون محتاجين وليسوا ممن يمنع عنهم الزكاة في حقك فإنك تخرجها إليهم، وكذلك في الصدقة المستحبة تبذلها لمن كان محتاجا من ذويك. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي
ترجم بعدها.
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه.
قصة سعد بن معاذ، حديث سعد. سعد بن أبي وقاص. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.
نعم، يعني هو عام، الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تحدثت إلى أبيك أو إلى أمك بكلمة طيبة فهذا من أعظم الصدقات، وما أكثر من عق والديه وغفل عن هذا المقام، وما أكثر من ضيع بنيه، وما أكثر من ضيع زوجه، وربما احتاجت تبحث، وربما ذهبت تبحث عن زكاة فلان وفلان. فكونك تطلق هذه المرأة ليس معنى ذلك أنك تضيع هذه المرأة وأنك تضيع بنيها، تجب عليك النفقة عليها إن كانت ذاتها ولد منك، ويحرم عليك أن تضيع هذه الأسرة ولو كانت طريقة لك، إذا كانت ذات ولد، إذا كانت أنجبت منك بنين وهي تعولهم فإنه يتعين عليك الإنفاق عليها وعليهم، وأن تسكنهم في المسكن الطيب، وأن تعطيهم ما يحتاجون لئلا يحتاج هؤلاء إلى الناس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفون الناس. فإذا تركت هذا الولد وهذه البنت وهم غير محتاجين خير لك من أن تضيع هؤلاء. فكل هذا مقام عظيم ربما تغافل عنه بعض الأزواج وبعض الآباء، وكذلك مقام بر الوالدين ربما تغافل عنه عدد من البنين بل هي أعداد، وكل هذا إنما هو خروج عن تعاليم الإسلام وعن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الابن وعلى الابنة أن تحفظ حق والديهما، وهكذا يجب على الوالد أن ينفق على بنيه بقدر ما يستطيع كل بحسبه، هكذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
نعم، هذا في حق من كان غير قادر على النفقة، كان فقيرا وليس عنده من المال ما ينفقه، فإن الله أبدله بهذه الأعمال الصالحة. إذا عمل الأعمال الصالحة من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ومن باب أولى الواجبات التي أوجبها الله عليه من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا يغنيه إن شاء الله تعالى، فإن الله فتح له هذا الباب ولم يقصر هذا الأجر وهذا الثواب على ذلك الغني الذي ينفق، إنما هو عام، فهذا له أجر الإنفاق وهذا له أجر هذا العمل، لأنه غير قادر على هذه النفقة. وكما سمعت فإن الله جل وعلا كما في هذا الحديث جعل الصدقة والأجر والثواب في بضع أحدهم، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك لو وضعها في حلال. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع في كل شيء، ولكن الشأن هو استحضار هذه النية الصالحة، فإذا استحضر المسلم هذه النية سواء فيما ينفقه من المال أو في الأعمال الصالحة أو في عاداته التي يفعلها في بيته وفي طريقه وفي سوقه وفي دكانه، فإنها تكون عبادات، تتحول هذه العادات إلى عبادات. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو قال: ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة.
نعم، هذا خير عظيم، الحمد لله، المسلم على خير إذا قام بهذه الأعمال الصالحة، الخطى إلى المساجد ذهابا وإيابا فيها خير عظيم له، وهكذا الإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة من يحتاج إلى المعونة، كل هذا من الأعمال الصالحة، إذا استشعر المسلم النية الطيبة في هذا فإنه يعظم أجره في هذا المقام. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أسأل الله جل وعلا في هذا المسجد المبارك أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا جميعا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يدفع عنا وعن المسلمين الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه أن يوفق قادة هذه البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجعلهم نصرة لدينه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نحن أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء سنأتي إن شاء الله على خلق عظيم اتصف به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وندب إليه في أحاديث عدة صحت عنه عليه الصلاة والسلام، بل إن الله جل وعلا أثنى في كتابه في آيات عديدة على من اتصف بهذا الخلق وهو الكرم والجود. ولا شك أنهما خلقان من الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي ندب إليها الشارع الحكيم سواء في كتاب الله سبحانه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اقترح هذا العنوان لهذه المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور قيس وفقه الله مدير فرع الشؤون الإسلامية في المدينة، وهو عنوان جيد مبارك جدير بأن يطلق على مسامع الإخوة علنا جميعا نستفيد مما ورد فيه من نصوص الكتاب والسنة. وفرع الوزارة هنا له جهود مباركة، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور قيس وفقه الله في تعليم الناس وفي تبصيرهم بأمور دينهم وفي حثهم على الأخلاق الفاضلة التي أرشد إليها الشارع الحكيم، ومن جملتها هذا الخلق الذي تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار. فأسأل الله أن يوفق القائمين على هذا الفرع وأن يجزيهم خير الجزاء، وأسأله سبحانه كذلك أن يوفق معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ومعالي وزير الشؤون الإسلامية، وأن يبارك في جهوده وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وأسأله سبحانه أن ينصر قادة هذه البلاد وأن يجعلهم نصرة لدينه، وأن يجمع كلمتنا وكلمتهم على الحق والهدى، وأن يديم عزهم على طاعته وتوفيقه، كما أسأله سبحانه لي ولكم التوفيق والسداد والقبول في العمل، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أيها الإخوة الكرام أن الشريعة الإسلامية جاءت حافلة نصوصها بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ومن ذلك هذا الخلق القويم وهو الجود والكرم، وهما خلقان متلازمان، فالكريم هو الجواد والجواد هو الكريم. والجود إن شاء الله سنأتي على وهو الذي نعنى به في هذا اللقاء سنأتي على الكلام عليه وفق اعتبارين لئلا يطول المقام بنا. الاعتبار الأول هو النية التي ينويها ذلك الرجل أو تلك المرأة اللذان اتصفا بهذا الخلق، وهي نية البذل والعطاء. والمقام الثاني أو الاعتبار الثاني هو النظر في من يبذل له هذا الأمر العظيم، في من ينفق عليه، فإن المسلم مأمور بأن ينظر في الأولويات في هذا المقام وغيره، فإن أفضل مال ينفقه الإنسان هو ذلك الدينار وذلك المال الذي ينفقه على نفسه ثم ينفقه على بنيه وعياله إلى غير ذلك، فإنه مأمور بمراعاة هذه الأولويات في هذا المقام وغيره. أما الاعتبار الأول وهو مقام النية فإنها معتبرة في كل عمل، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا وفي غيره، فإن المسلم مأمور بأن يخلص عمله لله عز وجل أيا كان هذا العمل، صلاة أو صدقة واجبة أو مستحبة أو صوما أو حجا أو غير ذلك، فهذا واجب عليه، ولا يقبل منه هذا العمل إلا بهذا القيد وهذا الإخلاص، لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. فهذا هو الشرط الأعظم، بل هو الشرط العظيم لقبول الأعمال كلها، ومن ذلك هذا الخلق القويم الذي يتحلى به المسلم. فإذا بذل المال لمن يحتاجه أو لنفسه أو لبنيه فإنه يحسن القصد والنية في هذا، وإلا فإنه يكون مرائيا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فلما سئل عنهم قال رجل، ذكر في جملتهم رجلا أنفق المال، فلما قيل له لما دخلت النار قال إني بذلت هذا المال في سبيلك، فقال الله جل وعلا: كذبت ولكن ليقال إنك جواد، يعني في الدنيا. فلم ينفعه هذا المال المبذول ولو كان كثيرا، لأنه فقد هذا الشرط العظيم وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فأصبح هذا المال وبالا عليه بأن خلد في النار وعذب فيها إذا كان كافرا يخلد في النار، وأصبح من أهل النار لأجل هذا الرياء الذي وقع في قلبه. فهذا أمر عظيم ينتبه له طالب العلم والمسلم عموما في هذا المقام وفي غيره، فإنه متى ما أنفق مالا فإنه بذلك يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذا المقام في كل عمل، في كل عمل يعمله المسلم وفي كل قول يتلفظ به، فلا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والمقام الثاني هو النظر في من ينفق عليه، في من تجود نفسك ببذل المال له. وأول أمر يعنى به المسلم هو ذلك المال الذي يجب عليه إخراج زكاته، فإن بذل المال لله سبحانه وتعالى طيبة بها النفس هذا من أعظم الجود. إذا جادت نفس الإنسان بهذا المال لله سبحانه وتعالى وأخرج زكاة ماله الواجبة بنفس طيبة، فإن هذا من أعظم الجود الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأمر الأول، وهذا هو المقام العظيم الذي يعنى به المسلم أولا، وهو أنه يبذل ما عنده من المال الواجب في ماله، وهي الزكاة الواجبة، وفي الوقت نفسه ينظر في من يستحق هذه الزكاة، ولا يبذلها لكل من ادعى أنه مستحق لها، فإنه لربما ادعى مدع أنه مستحق وليس كذلك، ربما ادعى أنه فقير أو أنه مسكين وليس كذلك. فالواجب على المسلم أن يتحرى في هذا المقام، وأن يخرج زكاة ماله بنفس طيبة مؤمنة بأن الله أوجبها عليه، وبنفس طيبة أي مقتنعة بأن هذا هو حق لله سبحانه وتعالى، ليس له فيه فضل على أحد. فهذا هو أعظم الجود، فإذا اطمأنت نفسه لهذا فإنه من جملة هؤلاء الذين وصفوا بهذا الخلق العظيم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصدقة المستحبة، بعدما يفرغ من زكاة ماله الواجبة كذلك ينتقل إلى الصدقة المستحبة، وكذلك يراعي في هذا المقام من هم أولى بها، وأولى الناس بها هم أهله وبنوه، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل دينار تنفقه ذلك الدينار الذي تنفقه على عيالك. فهذا أفضل من ذلك الدينار الذي أنفقته على فقير أو على غيره، لأن الولد والابنة ربما يحتاج شيئا وأنت غافل عن هذا. كل هذه دلت لها نصوص الشريعة. ثم بعد ذلك تنظر في من يستحق هذا المال منك، إن كان فقيرا أو محتاجا أو نحو ذلك، مع مراعاة هذا الجانب، وأيضا مراعاة عدم المنة على ذلك الفقير وعلى ذلك المحتاج في هذا المال. فهذا أمر ربما غفل عنه كثير من الناس، وأصبح ينفق على الأبعد، وعنده من الأقرب من هم أحوج إلى هذا المال من غيره، فإنه ينظر في جماعته الأقربين وفي عشيرته وفي بنيه، فإن أفضل ما ينفقه من المال هو ذلك المال وذلك الدرهم وذلك الدينار الذي ينفقه على هؤلاء، لكن بشرط أن يحتسب النية الصالحة لله سبحانه وتعالى، ينوي بذلك أنها عبادة، والمسلم يتعين عليه ألا تغيب عنه هذه النية، فإنه متى ما نوى هذه النية الصالحة فإن الله جل وعلا يأجره على هذا العمل ولو كان قليلا. فهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به. ولعلنا في هذا اللقاء المبارك لئلا يطول المقام بنا، لعلنا نستمع إلى أحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، خرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المسند الصحيح في باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم.
نعم، يعني في هذه الترجمة التي عقدها النووي رحمه الله فيها دلالة على أن من ضيع بنيه سواء في هذا المقام أو في أيضا مقام التربية فإنه يأثم، سواء في مقام النفقة وقدم عليهم غيرهم أو في مقام كذلك تربيتهم وتنشئتهم على تعاليم الإسلام فإنه يأثم بهذا، لأنه ضيع أمرا أوجب الله عليه القيام به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن هؤلاء الذرية وعن هذه الزوجة أو هؤلاء الزوجات بالنفقة عليهم بما أوجب الله عليك وفق حالك، حسب حالك وحسب قدرتك، كل ينفق حسب حاله، فالغني ينفق وفق غناه والفقير ينفق وفق حاله. القصد أن لا يضيع من يعول، سواء كانوا أبناء أو كانوا أبناء أبناء وليس لهم عائل غيره، أو كن أخوات ليس لهن عائل غيره، أو كانوا كذلك إخوة أيتام، كل هذا يجب عليهم، وهكذا الوالدان من باب أولى، يجب على المسلم أن يعنى بهم أتم عناية ويقدم حاجتهم على حاجات بنيه، هذا هو الواجب، لأن هذا بر بهما، لأن هذا المقام مقام البر، وهذا أعظم المقام عند الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قارن حقه بحقه، قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا من أعظم الإحسان إليهما أن تنفق عليهما، ولا سيما إن كانا محتاجين أو كانا معسرين، فإن هذا يتعين عليك قبل بنيك وقبل أهلك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى من بعدهم وهم الأهل والذرية. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم.
نعم، هذا الحديث ظاهر، حديث ثوبان عند مسلم الصحيح ظاهر في أن أفضل مال تنفقه إنما هو ذلك المال الذي أنفقته على بنيك، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، وهذا يعم الأولاد والبنات والزوجة، ومن باب أولى كذلك الوالدان تنفق عليهما، فإنهما مقدمان على هؤلاء ولا سيما إن كان محتاجين، فهذا يدل على عظم هذا المقام، وربما غفل عنه كثير من الآباء فأصبح ينظر في المحتاج مثلا من ماله في الصدقة المستحبة في عند فلان وفلان ويغفل عن بنيه ويغفل عن زوجته ويغفل أيضا من باب أولى عن والديه، فهذا قصور في هذا المقام. ولكن المسلم ربما إذا غفل عن هذا ثم ذكر فإنه يعود إن شاء الله تعالى. فقصد أن المسلم يراعي هذه الجوانب، إذا كان عنده المال زائد وعنده قدرة على النفقة فإنه يبدأ بمن يعول أولا، يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعول، وهكذا كما سمعت في هذا الحديث ينفق على دابته في سبيل الله، يدخل في ذلك إنفاقك على مركوبك الذي تركبه لأجل أن تسير به إلى حاجات الدنيا والآخرة، تقضي بها حاجاتك في الدنيا وحاجاتك في الآخرة، تصلي عليها، تذهب تصلي على هذه السيارة، وتذهب تقضي حاجاتها إخوانك وأبنائك، كل هذا أجر تؤجر عليه إذا أنفقت على هذه الدابة بما تحتاجه من النفقة، كله داخل في هذا المقام. لكن المسلم يستشعر هذه النية الصالحة، يستشعر أنه ينفق في سبيل الله، فإذا أنفقت هذا المال فيما تحتاجه أنت وفيما يحتاجه بنوك واستشعرت هذه النية فإنها تكون نية صالحة. وكما تقدم من باب أولى الوالدين، فإن كثيرا من الناس ربما غفل عنهما أو تغافل عنهما، ربما كان الأب محتاجا أو كانت الأم كذلك محتاجة، أو ربما كان جدا أو جدة وهذا غافل عنهما، فيجب عليك وجوبا لازما لا مفر عنه أن تنفق عليهما، وأن تقدم هؤلاء الآباء على كل من سواهما، ثم بعد ذلك تنظر إلى من يحتاج من بنيك ومن عشيرتك الأقربين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
كما تقدم أعظمها أجرا هو ذلك المال الذي تنفقه على ذويك، لأن الله أوجب عليك النفق عليه، الله أوجب عليك أن تنفق على هؤلاء لئلا يحتاج هؤلاء إلى الناس، لأجل أن يكفهم هذا عن الحاجة إلى الناس، فتنفق عليهم بما يتيسر لك، فإن كان غنيا قادرا يبذل ما يستطيع بلا إسراف، وإن كان محتاجا فإنه ينفق وفق قدرته، والحمد لله. الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا هو الذي يجب على المسلم أن ينظر في هذا المقام أولا. نعم.
قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة أنه قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
نعم. وفي لفظ قال: كفى به إثما أن يضيع من يعول، إذا ضيعهم وأهملهم وغفل عنهم، سواء في هذا المقام في مقام الإنفاق وهو داخل في مسمى الجود، كل هذا داخل في مسمى الجود وداخل في مسمى الكرم، فالكرم ليس خاصا بأن تكرم الضيف أو تكرم البعيد، هو عام في كل ما ينفق، كل ما تبذله النفس من المال ومن غيره فإنه داخل في هذا الباب، في باب الإكرام وفي باب الجود. لكن المسلم يعنى بالأول فالأول، بالأهم فالأهم، يعنى بأهلي وذويه لئلا يحتاج هؤلاء إلى غيرهم، ثم كذلك ينظر من بعدهم من الناس الأقربين، إذا كانوا مثلا ليسوا بوارثين له كذلك يعنى به ولا يغفل. والقصد أنه لا ينتقل عن هؤلاء إلا إذا وجد عدم الحاجة منهم، فإنه يبحث عن ذلك الفقير وذلك المحتاج. أما الزكاة فإنها تحرم على أصوله وعلى فروعه، الزكاة زكاة الرجل محرمة على أصول، يعني محرمة على آبائه، على أمه وعلى أبيه وعلى جده، وهكذا تحرم على بنيه وعلى زوجته، إنما تجوز للإخوة مثلا المحتاجين أو الأخوات أو غيرهم. هذا يسمى زكاة، تسمى زكاة، تحرم على هؤلاء، إنما الواجب في حقهم هي تلك النفقة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك في حقهم. نعم.
باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
نعم، يعني أعتق رقيقا عن دبر، يعني كان مدبرا ثم أعتقه هذا الرجل لوجه الله جل وعلا. نعم.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
نعم، هذه القصة ظاهرة في حق ذلك الرجل الذي هو فقير ولكنه عنده هذا المملوك، فأعتقه لوجه الله محتسبا بذلك الأجر وليس له مال سواه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل عندك مال غيره؟ قال لا، ليس عندي شيء أنفق به على نفسي وعلى من أعول. فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من اعتاق هذا، ثم ذهب فباعه النبي عليه الصلاة والسلام وأقبضه ثمنه، رد إليه ثمنه وقال أنفق به على نفسك. فهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بنفسه وحاجاته ثم بذويه ومن تجب عليه النفقة عليهم، ثم ينتقل إلى من بعد ذلك إلى من يشاء. أما أن يقدم الأبعدين على الأقربين فهذا على خلاف ما دلت له النصوص الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا.
نعم، وهذه ترجمة عظيمة ترجمها الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم في صحيح مسلم، ففيها دلالة على أن النفقة واجبة على الوالدين ولو كانوا مشركين، ولو كان الأب غير على غير دينك يجب عليك أن تنفق عليه من مالك ولو كان كافرا. تأمل هذه الترجمة العظيمة، أب مشرك وأم مشركة ومع ذلك أوجب الله عليك أن تنفق عليهما، لأن هذا داخل في مسمى البر، والله أوجب عليك البر في جميع الأحوال. فإذا كان كذلك فمن دون هؤلاء من باب أولى أن تقوم بما أوجب الله عليك اتجاههم. بعض الناس ربما جهل هذا المقام فقال إن أبي مقصر في الواجبات أو والدتي كذلك ولا أنفق عليهما، هذا قول باطل، فإنه يجب عليك مهما كان حال هذا الأب ومهما كانت حال هذه الأم، ولا سيما إن كان محتاجين لهذه النفقة فإنها تكون حينئذ متعينة عليك. لكن الشأن أن هذا إنما يكون من النفقة المستحبة، أما الزكاة الواجبة فإنها يجب عليك أن تنفقها في غيرهما، لأن الوالد والوالدة، لأن الأب والأم ليس من أهل الزكاة في حقك، إنما يكون من أهل الزكاة في حق غيرك أنت، الواجب عليك أن تنفق عليهما نفقة من عندك، هذا هو المعنى. وهكذا في البنين وفي الزوجة تنفق عليهما نفقة مستحبة، أما الزكاة الواجبة فإنها تخرج لغيرهم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد.
نعم، بيرحى هذه كان بستانا صغيرا إلى جهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قبلته، وكان يملك هذا البستان، فلما نزلت آية الإنفاق لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون جادت بها نفسه، جادت بهذا البستان نفسه كله، فأنفقه كما سيأتيه كاملا. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام ما في هذا المقام أتم بيان. فالقصد أن هذا المقام مقام عظيم ربما غفل عنه كثير من الناس، وهو أن الإنسان تغافل عمن يجب عليهم النفقة تجاهه، وتغافل كذلك ربما عن النية في هذا. فيتعين عليك أن تستحضر النية الصالحة وأن تنظر في الأحق فالأحق. نعم.
وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
نعم، هذا ظاهر، وأنفقها في سبيل الله، أنفق هذا البستان كله في سبيل الله، ورغبه النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة على وجه العموم، ولكن قال أرى أن تجعلها في الأقربين، أن تجعلها في أقاربك المحتاجين، وأنفقها على العموم، جعلها صدقة جارية له، فأذن له النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أرشده إلى أن يجعل هذه الصدقة أو هذا الوقف الجاري يجعله في الأقربين، فدل على أن النفقة على القريب أفضل من النفقة على البعيد. نعم، ولا سيما إن كان محتاجا، إن كان محتاجا فلا شك أنه أولى وآكد. نعم.
قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
نعم، لأنهم من أقاربه، فأشار عليها بهذا الشور عليه الصلاة والسلام، لأن أخوالها أحوج وأقرب إليها، كل هذه دالة على هذا المعنى العظيم. نعم.
قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحل. قال فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
نعم، كما سمعت، هذه في الزكاة الواجبة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين المرأتين أن ينفق على زوجيهما، فدل على أن المرأة إن كانت غنية وكان زوجها محتاجا فلها أن تعطيه شيئا من زكاة مالها، بخلاف الزوج فإن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فلا يصح أن يعطيها شيئا من زكاة ماله، إنما ذلك في حق الزوجة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن لها بهذا أجرين: أجر الصدقة وأجر القرابة أو أجر النسب، فهذا متمم لما قبله، فالمسلم يعنى بهذا. فالزكاة الواجبة تخرج للأقربين إن كانوا محتاجين، إن كان الأقربون محتاجين وليسوا ممن يمنع عنهم الزكاة في حقك فإنك تخرجها إليهم، وكذلك في الصدقة المستحبة تبذلها لمن كان محتاجا من ذويك. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي.
ترجمة بعدها.
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه.
قصة سعد بن معاذ، حديث سعد. سعد بن أبي وقاص. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.
نعم، يعني هو عام، الكلمة الطيبة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تحدثت إلى أبيك أو إلى أمك بكلمة طيبة فهذا من أعظم الصدقات. وما أكثر من عق والديه وغفل عن هذا المقام، وما أكثر من ضيع بنيه، وما أكثر من ضيع زوجه، وربما احتاجت تبحث، وربما ذهبت تبحث عن زكاة فلان وفلان. فكونك تطلق هذه المرأة ليس معنى ذلك أنك تضيع هذه المرأة وأنك تضيع بنيها، تجب عليك النفقة عليها إن كانت ذاتها ولد منك، ويحرم عليك أن تضيع هذه الأسرة ولو كانت طريقة لك، إذا كانت ذات ولد، إذا كانت أنجبت منك بنين وهي تعول، فإنه يتعين عليك الإنفاق عليها وعليهم، وأن تسكنهم في المسكن الطيب، وأن تعطيهم ما يحتاجون لئلا يحتاج هؤلاء إلى الناس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفون الناس. فإذا تركت هذا الولد وهذه البنت وهم غير محتاجين خير لك من أن تضيع هؤلاء. فكل هذا مقام عظيم ربما تغافل عنه بعض الأزواج وبعض الآباء، وكذلك مقام بر الوالدين ربما تغافل عنه عدد من البنين، بل هي أعداد. وكل هذا إنما هو خروج عن تعاليم الإسلام وعن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الابن وعلى الابنة أن تحفظ حق والديهما، وهكذا يجب على الوالد أن ينفق على بنيه بقدر ما يستطيع، كل بحسبه، هكذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
نعم، هذا في حق من كان غير قادر على النفقة، كان فقيرا وليس عنده من المال ما ينفقه، فإن الله أبدله بهذه الأعمال الصالحة. إذا عمل الأعمال الصالحة من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ومن باب أولى الواجبات التي أوجبها الله عليه من الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا يغنيه إن شاء الله تعالى، فإن الله فتح له هذا الباب، ولم يقصر هذا الأجر وهذا الثواب على ذلك الغني الذي ينفق، إنما هو عام، فهذا له أجر الإنفاق، وهذا له أجر هذا العمل، لأنه غير قادر على هذه النفقة. وكما سمعت، فإن الله جل وعلا كما في هذا الحديث جعل الصدقة والأجر والثواب في بضع أحدهم، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك لو وضعها في حلال. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع في كل شيء، ولكن الشأن هو استحضار هذه النية الصالحة، فإذا استحضر المسلم هذه النية سواء فيما ينفقه من المال أو في الأعمال الصالحة أو في عاداته التي يفعلها في بيته وفي طريقه وفي سوقه وفي دكانه، فإنها تكون عبادات، تتحول هذه العادات إلى عبادات. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو قال: ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة.
نعم، هذا خير عظيم، الحمد لله، المسلم على خير إذا قام بهذه الأعمال الصالحة، الخطى إلى المساجد ذهابا وإيابا فيها خير عظيم له، وهكذا الإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة من يحتاج إلى المعونة، كل هذا من الأعمال الصالحة، إذا استشعر المسلم النية الطيبة في هذا فإنه يعظم أجره في هذا المقام. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.